بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس كتاب الملخص الفقهي معالي الشيخ مفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في باب في بيان نواقض الوضوء. يقول الشيخ صالح: عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله وتؤدي به عبادة لا تصح منك. فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، ويحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته المسلم مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع له الوضوء، يعني كقراءة القرآن والطواف والصلاة ونحو ذلك. وهذه المفسدات التي تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، وأقيمت المظنة مقام الحدث. وإليك بيان ذلك بالتفصيل. الأول: من نواقض الوضوء الخارج من سبيل، أي من مخرج البول والغائط وهما القبل والدبر. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال الله تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن كان منيا، أي الخارج منيا أو مذيا، فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره، أي من أهل العلم. ومن أدلة نقض المذي وهو الذي يخرج سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة غير المني، حديث علي رضي الله عنه: إني كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذا عند خروج المذي. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو الدم الزائد عن دم الدورة الشهرية أو العادة الشهرية، أو ما يسمى بالنزيف. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق. وهذا الدم يخرج من أدنى الرحم، أي علاه، بخلاف دم الحيض يخرج من قعر الرحم أو أسفله. والحديث رواه أبو داود والدارقطني، وقال إسناده كلهم ثقات. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح عن الفساء بدليل الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم: فيما شك هل خرج منه ريح أو لا، لا ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في رواية: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين، أي من غير القبل والدبر، أي من اليد، من القدم، من أي مكان من الجسم، وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء الذي يخرج من الفم والرعاف الذي يخرج من الأنف، فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، على قولين: والراجح يقول الشيخ أنه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. ثانيا من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو بالإغماء ونحوهما، كمن شرب المسكر أو المخدرات فذهب عقله فإنه ينقض الوضوء. ومن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس، وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء. وخاصة إذا نام الإنسان وهو جالس مثل هذه الجلسة ممكن مقعدته من الأرض، فإن الصحابة كما سيأتي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، كانت تخفق رؤوسهم، ما كانوا مائلين على جنوبهم، وإنما كانوا بهذا الشكل جالسين هذا الجلوس تربعا، فهذا النوم لا يؤثر. فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة النوم المستغرق: العين وكاء السهء الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوعاء أي انحل، فكان سبب لخروج الريح والإنسان لا يشعر. ثالثا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أي اللحم أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله: في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هناك اللحم إيش؟ الغنم، ومثله البقر. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: وصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، أي صلي في مرابض الغنم، الأماكن التي تنام فيها الغنم. قال: وصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء عن لحوم الإبل أو من لحوم الإبل، فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم وسئل عن الوضوء عن لحوم الغنم، فقال: لا لا، فقال: لا، يعني لا تتوضأ. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء كلحم الغنم ولحم البقر والدجاج وغيرها. وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا، هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة. شيخنا النجم رحمه الله يرى بطلان مس يد المرأة بشهوة، أو مس، لأن هذا مظنة خروج المذي، أن تشتد الشهوة عند ملامسة المرأة فيكون هذا سبب لخروج المذي. وكذلك حديث في مس الذكر فإنه من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وتغسيل الميت هذا يكون ناقض إذا مس المتوضئ فرج أو دبر الميت، يكون ناقض. أما إذا كان عليه يعني قفازات أو نحو ذلك غسله فإنه لا يأثر هذا. والردة عن الإسلام أي من نواقض الوضوء، لأن بطلت بالكفر كل الأعمال الصالحة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء، مس الذكر ومس المرأة بشهوة، تغسيل الميت، والردة عن الإسلام، من العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، منهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. هذا يقول الشيخ صالح الفوزان: وهذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ودل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها. وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. يعني إنسان كان على غير وضوء ثم شك هل هو متوضأ ولا لا، يبقى على الأصل يتوضأ لأنه الأصل أنه غير على غير وضوء. أخي المسلم، عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوساوس وتسلط الشيطان عليك، حيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقر الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
حياك والله، الله يحييك ويبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس كتاب الملخص الفقهي معالي الشيخ مفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في باب في بيان نواقض الوضوء. يقول الشيخ صالح: عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله وتؤدي به عبادة لا تصح منك. فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، ويحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادة المسلم مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع له الوضوء، يعني كقراءة القرآن والطواف والصلاة ونحو ذلك. وهذه المفسدات التي تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منهم، وأقيمت المظنة مقام الحدث. وإليك بيان ذلك بالتفصيل. الأول: من نواقض الوضوء الخارج من سبيل، أي من مخرج البول والغائط وهما القبل والدبر. والخارج من السبيل
إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال الله تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن كان منيا أي الخارج منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره أي من أهل العلم. ومن أدلة نقض المذي وهو الذي يخرج سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة غير المني، حديث علي رضي الله عنه: إني كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: يغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا عند خروج المذي. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة وهو الدم الزائد عن دم الدورة الشهرية أو العادة الشهرية أو ما يسمى بالنزيف. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق. وهذا الدم يخرج من أدنى الرحم أي أعلاه، بخلاف دم الحيض يخرج من قعر الرحم أو أسفله. والحديث رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح عن الفساء بدليل الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم: فيما شك هل خرج منه ريح أو لا، لا ينص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في رواية: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين أي من غير القبل والدبر، أي من اليد من القدم من أي مكان من الجسم، وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء الذي يخرج من الفم والرعاف الذي يخرج من الأنف، فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين. والراجح يقول الشيخ أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. ثانيا من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو بالإغماء ونحوهما، كمن شرب المسكر أو المخدرات فذهب عقله فإنه ينقض الوضوء. ومن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس، وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، خاصة إذا نام الإنسان وهو جالس مثل هذه الجلسة ممكن مقعدته من الأرض. فإن الصحابة كما سيأتي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، كانت تخفق رؤوسهم، ما كانوا مائلين على جنوبهم وإنما كانوا بهذا الشكل جالسين هذا الجلوس تربعا، فهذا النوم لا يؤثر. فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة النوم المستغرق: العين وكاء السهء الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوعاء أي انحل، فكان سبب لخروج الريح والإنسان لا يشعر. ثالثا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أي اللحم أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله: في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هناك اللحم إيش؟ الغنم، ومثله البقر. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل. قال وصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، أي صلي في مرابض الغنم، الأماكن التي تنام فيها الغنم. قال وصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء عن لحوم الإبل أو من لحوم الإبل، فقال توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم وسئل عن الوضوء عن لحوم الغنم، فقال لا لا، فقال لا يعني لا تتوضأ. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال لا تصلوا. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء كلحم الغنم ولحم البقر والدجاج وغيرها. وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها، هل تنقض الوضوء أو لا، هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة. شيخنا النجم رحمه الله يرى بطلان مس يد المرأة بشهوة، أو مس، لأن هذا مظنة خروج المذي، عند اشتد الشهوة عند ملامسة المرأة فيكون هذا سبب لخروج المذي. وكذلك حديث في مس الذكر فإنه من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وتغسيل الميت هذا يكون ناقض إذا مس المتوضي فرج أو دبر الميت، يكون ناقض. أما إذا كان عليه يعني قفازات أو نحو ذلك غسله فإنه لا يأثر هذا. والردة عن الإسلام أي من نواقض الوضوء، لأن بطلت بالكفر كل الأعمال الصالحة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء، مس الذكر ومس المرأة بشهوة، تغسيل الميت، والردة عن الإسلام، من العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، منهم من قال لا ينقض. والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. هذا يقول الشيخ صالح الفوزان، وهذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها. وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. يعني إنسان كان على غير وضوء ثم شك هل هو متوضئ ولا لا، يبقى على الأصل يتوضأ، لأنه الأصل أنه غير على غير وضوء. أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوساوس وتسلط الشيطان عليك حيث يخيل إليك انتقاب طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقر الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
حياك والله، الله يكبرك فيك.